بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات فتاوى الأربعاء الموافق 9 من شهر شعبان لعام 1439، والتي يجيب فيها فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ عصام، يسأل يقول: استمعت لدكتور يدعى سعد الدين الهلالي يتكلم في كثير من قضايا الشريعة، ويقوم بعرض آراء الفقهاء، ويقول: عليكم أن تختاروا باسم العقل والضمير، وليس لأحد وصاية عليكم، فهل هذا صحيح أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما عن هذا السؤال الذي سأله السائل، وأن هذا الدكتور يعرض الآراء ويقول عليكم أن تختاروا بحسب الضمير والعقل وغير ذلك، فإن هذا الكلام من أبطل الباطل. فإن الناس أقسام: مجتهد يعرف الأدلة وعنده آلة الاجتهاد في النظر، فهذا لا يجوز له أن يقلد أحدا في دين الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يأخذ أحكامه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في بعض حالات ضيقة ذكرها أهل العلم. والقسم الثاني: طلاب علم عندهم أداة في النظر إلى كلام أهل العلم واختيار ما دل عليه الدليل من هذا الكلام، فهذا لا يجوز لهم التقليد، بل يجب عليهم العمل بما ظهر لهم من دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث: هم عوام لا يدرون عن الأدلة ولا عن مناطاتها، فهؤلاء التقليد يكون حكمهم، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا زال الناس يسألون العلماء، ولهذا قال بعض أهل العلم: فتوى المجتهد للعامي كالنص للمجتهد، أي أن الفرض في حق العامي أن يسأل من يثق في دينه ومن يثق في ورعه وأمانته، فإذا أخبره بالجواب وجب عليه أن يعمل بذلك. لم يقل أحد من أهل العلم بأن الأقوال إذا طرحت فإن الإنسان يتخير منها ما يوافق هواه، فهذا مذموم ويكون من اتباع الهوى. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الناس لا يختارون، والناس ليس عندهم قدرة في الاختيار، أقصد العوام. وعليه فإن العامي يدل على ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سؤال أهل العلم هذا هو الواجب في حق العوام، لأنهم لا يميزون. ولنعلم جميعا أن الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست رجالا، بل هي أدلة مبنية على الكتاب وعلى السنة وعلى الإجماع وعلى القياس المعتبر وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. وليس من الأدلة أن يقول الواحد قال فلان قال علام، ليس الدليل في المسألة قال الشافعي، وليس الدليل في المسألة قال أحمد، وليس الدليل في المسألة قال أبو حنيفة، وليس الدليل في المسألة قال مالك. فهؤلاء الرجال يؤخذ من أقوالهم ويرد، وإنما الدليل في كلامهم، فما قالوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الذي يجب على الإنسان أن يأخذه. علماؤنا على العين وعلى الرأس، علماؤنا لا نفهم الشريعة إلا بفهمهم، ولهذا نحن مقيدون بفهمهم، بمعنى أننا لا نخرج عن فهم العلماء بمجموعهم. أما أن
نقلد واحدا بعينه ولا نخرج عن كلامه فهذا لا يجوز. هذا يقول أنا أخذ قول الشافعي، والآخر يقول أنا أخذ قول مالك، والثالث يقول أنا أخذ قول أحمد، وهذا قول وهذا قول وهذا قول. هذا غلط. أحمد رحمه الله نفسه قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وكذا، وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم قالوا إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. فهذا الكلام الذي يقوله هذا الدكتور، وهذا الدكتور معروف بشذوذاته وبانحرافاته في باب الفتوى، ويأخذ الأقوال الشاذة وطرحها على الناس ويقول خذوا هذه الأقوال، لماذا تكتم هذه الأقوال، لماذا تكتم هذه الأقوال، ويجعل هذا من الجهاد الذي يجاهده. بل إن بعض البرامج بلغني أن بعض البرامج له في تقرير هذا الأصل، ولهذا لا يجوز أن نستمع لهذا الرجل. هذا الرجل لا يجوز أن نستمع له لأنه رجل على خلاف قاعدة أهل العلم في الاستدلال والنظر في كلام العلماء. ينبغي أن نعي يا إخواني من نأخذ منه العلم، فإن العلم أمانة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فليفتح هذا الدكتور إن كان من الصادقين كتابا من كتب أهل العلم، وهو أستاذ في الفقه، يفتح كتابا من كتب الفقهاء والعلماء يقرر فيه عالم واحد أن طرح المسائل على الناس يكون بطرح الأقوال، ثم الناس بعد ذلك لهم الخيارة. نتحدى أن يأتي بكلام أحد من العلم في ذلك، أما أن يتطوع هو وأن ينشر الأقوال ثم يقول الناس تخيروا من هذه الأقوال، هذا لا يجوز أبدا، لأن الأقوال والرجال ليسوا أدلة، إنما الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما بينا في تقسيم الناس على ما ذكر في أول الجواب، الناس إما مجتهد وإما طالب علم ينظر في الأدلة، وإما عامي. أما العامي فما يدر عن الأقوال، لا تترك له كل هذه الأقوال وتقول تخير، إنما أفتي بما تتدين الله سبحانه وتعالى به، هذا الذي عليه أهل العلم. وإنما الذي يقول هذا الرجل هذا شذوذ، نحذر من سماعه ومن سماع أمثاله الذين يضللون الناس، والله تعالى أعلى وأعلم.
حسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ محمد، يقول: ما حكم لعب الدومينو للتسلية مع الأصدقاء بعد صلاة العشاء؟
الحمد لله، ينبغي أن نترك هذا، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يدخل في النرد لأنه ظاهر وفيه أرقام وفيه ضرب من الحظ، فلذا ينبغي أن يترك هذا ولا يشتغل الإنسان بهذا الأمر. نعم اللهو المباح هذا مباح ولا بأس به، ولكن لا يلهو الإنسان إلا بما كان فيه النفع، وإلا بما كان فيه ترقيق القلب وعدم الدخول في الأمور المحرمة أو في الأمور المشتبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فعليه أن يترك هذا، لأن من أهل العلم من قال هذا يأخذ حكم النرد، ولقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرد شير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يسأل يقول: هل مس الذكر بعد الوضوء ينقض الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن مس الذكر بعد الوضوء هل ينقض الوضوء، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال ينقض واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، ومنهم من قال لا ينقض واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، حديث بصرة وحديث طلق ابن علي. ومنهم من قال إن الأمر على الاستحباب، فالأمر بالوضوء الأصل فيه الوجوب، ولكن هذا الوجوب ظهرت قرينة في الحديث الآخر إنما هو بضعة منك، حولته من الوجوب إلى الاستحباب، ومنهم من قال بأن الأمر منسوخ، فهي أقوال موجودة من العلماء. والذي يظهر لنا هو ما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الوضوء من ذلك مستحب وليس واجبا، هذا بالنسبة لمس الذكر، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بميم ميم، يسأل سؤالين. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز صلاة سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ وكذلك هل يفعل هذا في صلاة الضحى؟
الحمد لله رب العالمين. الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفل نافلة ولا تطوع تطوعا ولا صلى سنة إلا وسلم من ركعتين، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين، وما ورد عنه خلاف ذلك، ولقد بواب البخاري رحمه الله تعالى على ذلك، وبين أن صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم وهكذا، فإذا صلى 4 قبل الظهر أو 4 بعد الظهر فإنه يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا هو الثابت المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء حديث فيه اشتباه في هذا، ولكن يرجع في ذلك إلى المحفوظ المنقول عنه صلى الله عليه وسلم، ولقد بوب البخاري على ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يسلم من ذلك، كما جاء في صلاة الليل من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وقد يشكل على البعض ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن الحديث. وقد يظن أن في هذا دليلا على أنه يصلي 4 متصلة، والجواب عن هذا أن عائشة رضي الله عنها قد نقرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ركعتين ركعتين، فيكون المراد من هنا يصلي 4، يعني يصلي 4 في العدد لا في الصفة وتكون متصلة، إنما تكون منفصلة، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح قليلا ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وكما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وكما جاء في حديث زيد بن خالد، كل الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين، كذلك أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقد ورد في ذلك حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن المحفوظ صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، إلا ما كان من الوتر، فإن الوتر يصلى 3، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، أو يصلي 3 متصلة، وقد ذكر هذا الطحاوي عن عمر رضي الله عنه، أو يصلي 5 متصلة، أو يصلي 7 متصلة، أو يصلي 9 متصلة، هذا هو الوارد فقط والمستثنى، أما ما عدا ذلك من التطوعات فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو المحفوظ، وهو الذي بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. كذلك يسأل من رمز لنفسه بميم ميم من مصر، يقول: ما حكم قراءة الروايات الغرامية التي انتشرت بين فتيات الجامعات؟
الحمد لله رب العالمين، هذا من البلاء وهذا من المصائب التي ابتلي بها المجتمع، الروايات الغرامية وقصص الغرام ومشاهدة الأفلام والمسلسلات وغير ذلك من هذه الأمور التي تسعر الشهوات والتي تؤجج هذه الشهوات حتى يبحث الشاب عن تصريفها في الحرام، وينبغي أن يبنى أمر المجتمع المسلم على العفة وعلى الطهر، والمرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فتكون محصنة عفيفة غافلة مؤمنة، وقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكنهم، وقال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن ولو يبدين زينتهن إلى لبعولتهن إلى غير ذلك من الآيات، وقال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله ما يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا الخضوع بالقول فقط، فكيف بقصص الغرام وكيف بإقامة هذه العلاقات المحرمة وبعد ذلك تندم الفتاة على ذلك؟ فرأس مال المرأة بعد التمسك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم رأس مالها عفتها، فإذا ذبحت هذه العفة فما قيمة المرأة؟ فلتتق الله سبحانه وتعالى ولا تغتر المرأة بهذا. فهذا الذي يجري بين الشباب وبين الفتيات من قراءة قصص الغرام والاطلاع على هذا أو مطالعة وسائل الإعلام التي يكون فيها كشف للعورات واتصال بين الشباب وبين الفتيات، كل هذا حرام. والله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ولهذا جاءت الشريعة بالحصانة، بحصانة المرأة وحصانة الشاب في مثل هذا، وكانت الأحكام صارمة في هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة الرجل للمرأة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة بلا محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بين الرجل والمرأة، ونهى الشارع عن التبرج والصفور وإظهار العورات، ونهى الشارع المرأة عن الخضوع بالقول. كل هذا لماذا؟ كل هذا لسد الباب الذي يفضي إلى الوقوع في الفاحشة وهو الزنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الجريمة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أعراضنا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الحامول من الأخ عمرو، يقول إذا أذن المؤذن للمغرب قبل غروب الشمس فهل للناس الإفطار على أذانه أم ينتظرون غروب الشمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المعتمد الغروب، وليس المعتمد أن ينظر الإنسان في الساعة. وعليه فإننا إنما نتبع المؤذنين لأنهم المفترض أنهم يؤذنون إذا دخل الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا هو، فالمعتبر إذن دخول الليل، هذا هو المعتبر. أما إذا كان في التقويم خطأ بمعنى أنك تسمع المؤذن يؤذن وأنت ترى الشمس أمامك فهذا قطعا لا يجوز أن تفطر، فإن المؤذن قد أخطأ وأذن قبل دخول الوقت. فإذا كنت ترى وتنظر الشمس أمامك فلا يجوز لك أن تفطر مع أذان المؤذن، بل تجزم أنه أذن قبل ذلك فلا يجوز الفطر ولا الصلاة. أما إذا كنت لا ترى الشمس وأنت في بيتك وأذن المؤذن وأفطرت ثم بان بعد ذلك أن المؤذن قد أذن قبل دخول الوقت فلا شيء عليك. ولقد حصل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفطر الناس بالخطأ ثم رأوا الشمس بعد ذلك ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالقضاء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ مصطفى، يسأل سؤالا طويلا مفاده هل يجوز للمعلم مخالفة القوانين فيما يتعلق بإعطاء الدروس الخصوصية، وما حكم المال الذي يأخذه من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال وغيره من الأسئلة كما كررنا كثيرا أنه يرجع فيه إلى الأنظمة وإلى القوانين، طالما أنها لا تخالف شرعا فيجب العمل بها. فما وضعت الوزارة ولا وضع المسؤولون قوانين وضوابط في إعطاء الدروس الخصوصية إلا من أجل المصلحة، فعلينا أن نراعي ذلك. فإذا لم تراعي ذلك وخالفت القوانين والأنظمة في هذا فنعم، ما يترتب على ذلك يكون كسبا محرما والسلامة لا يعدلها شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخي عبد الله، يسأل يقول والدي يحتاج إلى أموال وأنا مريض وعندي مسؤولياتي، فهل أنفق على مرضي واحتياجاتي أم أعطي والدي؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان والدك عنده المال وما عندك أنت سعة فلا تجب نفقة عليك. أما إذا كان والدك فقيرا ومحتاج إلى نفقتك وأنت كذلك محتاج إلى نفقتك فاتق الله ما استطعت وحاول أن تجمع بين الأمرين، فما تحتاجه أنفق على نفسك ولو ما بقي شيء لوالدك، وما يحتاجه والدك أنفق عليه، حاول أن تسدد وأن تقارب. أما إذا كان والدك غنيا فلا تلزمك النفقة عليه فتكون نفقته من باب الإحسان، لكنه إذا كان فقيرا واحتاج إلى نفقتك فتكون نفقة واجبة عليك، وإذا كان لك إخوة وزعوا النفقة عليكم جميعا، فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من أخي إبراهيم يسأل يقول: هذه التداوي من الأمراض واجب أم مستحب؟
الحمد لله رب العالمين، التداوي قد اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أنه تجري عليه الأحكام، فمنه الواجب ومنه المحرم ومنه المستحب ومنه المكروه ومنه المباح. فلو كان الإنسان سيتعرض للهلكة إن ترك التداوي وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أما إذا لم يكن يترتب على ذلك هلكة أو كذا فيستحب أن يترك ذلك، وإذا كان سيتداوى بحرام فيكون هذا التداوي محرما، إذا تجري عليه الأحكام الخمسة، ولا يتنافى التداوي مع التوكل عليه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فالتداوي على حسب الحالة، على حسب الحالة، فتجري الأحكام الخمسة عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز لنفسه بسين ميم عين، يقول: رجل طلب من آخر قرضا فقال له: ليس عندي مال، وهو عنده، ولكنه يريد قضاء مصلحة به، فهل هذا كذب وما هي كفارة ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هذا كذبا، ومراده ليس عندي مال زائد عن حاجتي، ليس عندي مال زائد، وليس يقصد ليس عندي مال مطلقة، وإذا لو كان يقصد ليس عندي مال مطلقة هذا كذب، لكن غالب الناس إذا قالوا ذلك: ليس عندي مال، والله ما عندي، يعني ما عندي شيء زائد على ذلك، فليس هذا كذبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: نرجو توضيح الفارق بين كتاب قرة عيون الموحدين وكتاب فتح المجيد.
الحمد لله رب العالمين، كلاهما لمؤلف واحد هو المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى، والكتابان في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للعلامة الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن الشيخ عبد الرحمن اختصر كتاب فتح المجيد، وقد شرح كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، واختصر ذلك في كتاب قرة عيون الموحدين، وقد اختصر فتح المجيد أصلا من كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ أبي معاذ، يسأل يقول: هناك من يرد حديث مجاهد في تفسير المقام المحمود لأن اللجنة الدائمة قالت بأنه منكر، ونحن نعتقد هذه الفضيلة ولا نردها لأن الحديث مقبول ومعمول به عند السلف، فكيف نوجه كلام اللجنة الدائمة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا توجيه للجنة الدائمة، فإن اللجنة الدائمة قد بنت ذلك على عدم ثبوت السند الوارد إلى مجاهد رحمه الله تعالى فيما يظهر من السند، والذي عليه العلماء المحققون والفقهاء المرضيون، بل عليه إجماع الأمة كما نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه، وقد شرحنا رسالة في هذا، فأثر مجاهد وإن لم يثبت له سند يصح في هذا إلا أن الأمة قد تلقت ذلك بالقبول، مما يدل على أن هذا الأثر موجود في الأمة، وإسناد الأمة أعظم من إسناد خاص إلى مجاهد رحمه الله تعالى. وهذه مسألة معروفة معلومة عند أهل العلم الكبار، فلقد كانوا رحمهم الله تعالى ينظرون إلى هذه المسألة هذا النظر الذي ذكرناه، الأثر والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فيكون إسناده إسناد الأمة، وهذا لا شك ولا ريب أنه أعظم من إسناد فيه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فما تلقته الأمة بالقبول هذا أعلى ما يكون من الثبوت، ما تلقته الأمة بالقبول أعلى ما يكون من الثبوت، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولقد ذكر أئمة السنة هذا الحديث في في كتب الاعتقاد ورد به على الجهمية. ولهذا الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة قد ذكر أثارا كثيرة في هذا عن السلف، ولا هذا الكلام الذي نذكره إنما هو قول الأئمة المحدثين وليس كلام مثلا أهل الاعتقاد. قد يقول قائل هذا ليس من فقه المحدثين ولا علماء الحديث إنما هذا من فقه غيرهم، نقول لا، بل هو من فقه أرباب المحدثين كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكما ذكر أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى. وأئمة السنة المحدثون قد شددوا أو أنكروا إنكارا شديدا على من أنكر هذا، فأثر مجاهد في إجلاس الرب سبحانه وتعالى على العرش مما تلقته الأمة بالقبول فيجب قبوله ضمن هذه القاعدة التي ننصح أنفسنا بها وننصح إخواننا، أن ما كانت الأمة فيه هي الإسناد فلا ينبغي أن تشكك في هذا أبدا، بل ينبغي أن تتلقى الأمة ذلك بالقبول، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجمع هذه الأمة على ضلال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضميات من الأخ أبي عبد الله يقول: هل مرجئة الفقهاء فرقة مبتدعة؟ وهل إذا كانوا كذلك فهل الإمامين أبي حنيفة والطحاوي يأخذان نفس الحكم في المسألة أم أن المسألة فيها تفصيل؟
الحمد لله رب العالمين. مرجئة الفقهاء من ضمن فرق المرجئة المبتدعة، فالمرجئة مبتدعة بجميع فرقها من الجهمية الغلاة ومن الأشاعرة ومن مرجئة الفقهاء وغير هذه الفرق، فكل فرق المرجئة مبتدعة. أما ما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله تعالى والطحاوي فإن العلماء قالوا بأن هؤلاء العلماء الذين كانت لهم تلك الأقوال أو هذا القول الذي وفقوا فيه مرجئة الفقهاء إنما ذهبوا إليه باجتهاد ونظر في النصوص، فهم لم يهونوا من شأن العمل بل يرون العمل واجبا وأن الإنسان يأثم على ذلك، لكنهم لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لكن يرون العمل ولا يرون أن يكون الإنسان ناجيا ولو أتى بجميع المعاصي كما تقول غلاة المرجئة لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يقولون هذا، بل الرجع إلى مذهب أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يجد أن باب المكفرات باب عظيم، يجد أن هذا الباب باب عظيم وأنهم يتشددون في هذا، فهم يرون إثم تارك العمل ويرون أنه يعذب يوم القيامة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا القول الذي قالوه قول باطل وقول خطأ، ولكن يدخل ضمن زلات أهل العلم، وبهذا تعامل العلماء مع زلة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومع زلة الطحاوي لخفاء الحق عليهم ولاجتهادهم في تحري الحق والوصول إليه، ولكنهم أخطأوا. ففرق بين صاحب الزلة الذي يود الحق ويسعى إليه وبين صاحب الانحراف الذي يعرض عليه الحق فيأباه ويرده ولا يقبله، فرق عظيم. ولهذا قد يقول قائل: لماذا تبدعون فلانا وعلانا ولا تبدعون أبا حنيفة والطحاوية رحمهم الله وغيرهم من العلماء الذين لهم زلات؟ نقول فارق بسيط. الأول أننا تبع لعلمائنا في هذا، فهل يا ترى علماء الأمة بدعوا أبا حنيفة رحمه الله تعالى وبدعوا الطحاوي علماء الأمة المعتبرون من 700 قرن، هل قالوا بالتبديع هذا؟ أما ما نقل في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى فلقد كان المنقول عن بعض أهل العلم في ذلك من السلف الأوائل لما كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في طور من أطواره، فإن أبو حنيفة مر بأطوار فكان النكير عليه في الأطوار التي مر بها، ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى انتهت أطوار هذه إلى الطور الذي كان فيه من علماء السنة ومن أئمة السنة كما ذكر الأئمة بعد ذلك مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكابن عبد البر رحمه الله تعالى الذي ذكره وأثنى عليه في كتاب جامع بيان العلم وفضله ومثل ابن القيم، ولا زال الأئمة الحمد لله في هذه العصور يسيرون على مثل هذا. فما جاء من التشديد في أمر أبي حنيفة رحمه الله تارة كان في باب الرواية، وهذا شأن آخر، قد يكون الإنسان ثقة مأمونا قد يكون فاضلا ولكن في باب الرواية لا تقبل روايته فهذا باب، أو في الباب الآخر وهو باب ما كان قد وقع فيه أبو حنيفة رحمه الله تعالى من ضلالات وانحرافات في حياته، ولكنه رجعنا وتابعنا. هذا أيضا مع جملة كبيرة نسبت إلى أبي حنيفة من الضلالات ولم تثبت عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم أن الأمة في عصورها تلك متفقة على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقد وضع شيخ الإسلام كتابا ماتعا ورفع الملام عن الأئمة الأعلام دافع فيه عن الأئمة الأربعة، ولا زال والحمد لله العلماء يثنون على هؤلاء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هؤلاء ما قصدوا الباطل ولا دافعوا عنه ولا تبنوا شيئا خلاف السنة، وإنما ذهبوا إلى هذه الأقوال ومجتهدين في ذلك ظانين أن هذه الأقوال إنما هي أقوال معتبرة وقام عليها الدليل، فإذا يكونون قد أخطأوا في فهم هذا الدليل. ومن أخطأ في فهم الدليل ولم يكن معاندا ولا رادا للحق فمثل هذا يعذر، لكن أن يبلغ الإنسان الحق ثم ينافح عن الباطل الذي هو عليه ويرد هذا الحق مع وجوده كمن تعرض عليه الإجماعات ومع ذلك يردها، فهذا صاحب انحراف وصاحب زيغ، ولم يكن أبو حنيفة ولم يكن الطحاوي ولم يكن البيهقي ولم يكن الخطابي ولم يكن ابن حجر ولم يكن النووي ولم يكن هؤلاء وأمثالهم على مثل هذا، إنما كان مذهبهم هو السنة، يتحرون السنة، لكن قد يخطئ الواحد كما ذكر شيخ الإسلام بأن الواحد من أئمة الفضل قد يخطئ في المسألة العلمية وفي المسألة العملية كذلك، قد يخطئ في ذلك لخفاء الدليل عليه، وبهذا يتبين الفرق بين الزلة والانحراف، يتبين الفرق بين هؤلاء الذين يبدعهم العلماء وبين هؤلاء الذين يطرق العلماء أقوالهم ويحذرون منها مع الاحتفاظ بقدرهم. فأهل السنة والجماعة لا يحابون أحدا، وإنما يضعون كل أمر في نصابه، يتبعون في ذلك أئمة الهدى ومصابيح الدجى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دسوق من الأخ محمود يسأل يقول: هل حقا الذاكرين الله تعالى كثيرا يتحقق لهم النصر في الدنيا على أعدائهم، أم أن الله تعالى يدفع عنهم كيد الأعداء الظالمين؟
الحمد لله رب العالمين، كل ذلك ينصرهم الله عز وجل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويرد الله عز وجل عنهم كيد الأعداء والظالمين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كل هذا حاصل لأولياء الله المتقين ولعباده المخلصين المخلصين الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ محمد يقول: كيف نجمع بين هجر أهل البدع وبين الحرص على تبليغهم الحق؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض أصلا حتى نحتاج إلى الجمع. فالحرص على التبليغ ليس لأهل البدع فحسب، بل لأهل البدع ولأهل الكفر ولأهل المعاصي. من الذي قال لا يدعى صاحب بدعة؟ من الذي قال لا يدعى صاحب كفر؟ من الذي قال لا يدعى صاحب معصية؟ كل يدعى، كل هؤلاء يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان النبي يدعو كفار قريش 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوحيد، وقد كان يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويأتي الكفار في أنديتهم ويعرض عليهم دعوته. فمن الذي قال لا يدعى هؤلاء؟ الدعوة بابها مفتوح، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، جميع الناس جميع الناس يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هجر هؤلاء المبتدعة إن دعوته ثم عاند وعارض ولم يستجب فهذا يهجر، فلا يؤكل ولا يشارب ولا يساكن ولا تدخل عليه، فدعوته شيء ومخالطته شيء آخر. دعوته أدعه إذا لقيت في طريق، إن أرسلت إليه رسالة أدعه، أما أن تؤكله وأن تصاحبه فهذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لا ينبغي لإنسان أن يؤكل وأن يشارب وأن يخالط وأن يدخل وأن يخرج ويقول والله أنا دعوت. طيب دعوت، قبلت دعوتك أم لا؟ إن قبلت دعوتك الحمد لله، أما إذا ردت دعوتك
ولم يعد عنده شيء يستفسر منك أو يستشكل عليك لتجيب أو كذا، فهذا أهجره. فالهجر وارد والدعوة واردة، وكل هذا وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة لما هجر كعب بن مالك وصاحبيه، بل هجر الصلاة على من قتل نفسه. فهذا هجر في حال الحياة، وهجر حتى في حال الموت ألا يصلي عليه أهل الفضل وأهل العلم. أما الدعوة فباب مفتوح، لكن لا تخالط وتؤكل وتشارب. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله لما سأل عن الربيع ابن صبيح فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة وكذا، فقال من بطانته؟ قالوا بطانته القدرية. قال قدري. وقال السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طنطا ممن رمز لنفسه بألف ميم دال، يقول عمال نقاشة يعملون في شقة في الدور 12 ولا يوجد مصعد كهربائي، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة في الشقة بدلا من الصلاة في المسجد نظرا لهذه المشقة؟
الحمد لله رب العالمين. والله إن كانت تحصل مشقة بالفعل، يعني في الدور 12 وسينزلون 5 صلوات أو 4 صلوات أو 3 صلوات، مشقة فعلية فعلا ليس كسلا، فإن هذا يكون من أعذار الجماعة. فمن كان مسنا، من كان ضعيفا، من كان مريضا ولا يقوى على مثل هذا أن يصعد وأن ينزل، فهذا من أعذار الجماعة، فإن المريض ومن لا يقدر يعذر في ترك الجماعة. أما إذا كان هذا كسلا ولكن يقولون يعني تضيع الأوقات أو غير ذلك، فهذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا. الجماعة وجبت على المسلمين في ساحات الوغى، في ساحات القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا كانت هناك مشقة فعلية تتضرر إذا ذهبت إلى المسجد في مثل هذا، فنعم لكم أن تصلوا في الشقة. أما إذا لم يكن شيء من ذلك فاحتسبوا هذه الخطوات، فلقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجل حتى يقام في الصف. نعم ليس هذا واجبا، مجيء المريض الذي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ليس واجبا عليه، ولكن نقول هذا من باب الحرص على الفضل ومن باب الحرص على الخير. وإلا فالمشقة، وإذا كان إنسان يتعرض لشيء من ضرر فإنه قد يصلي في بيته، ويكون هذا من أعذار الجماعة، لما جاء في الصحيح من حديث عذبان بن مالك لما أنكر بصره وقال يا رسول الله لو أتيتنا فصليت في بيتنا لنتخذ هذا المكان مصلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طنطا ممن رمز لنفسه بطاء عين قاف، يقول بعض الناس يقول أهم شيء المنهج، وما دمت على المنهج فإن الله سيغفر لي، وقد يترك صلاة الفجر إلى الشروق ويتخلف عن الجماعات ويقول الله تعالى يغفر لي ما دمت خال من البدع، فهل هذا الكلام صواب؟ وهل من نصيحة في سلوك وأخلاق أهل السنة والجماعة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. ليس هذا على المنهج، هذا على المنهج. من كان على المنهج الصحيح فليأخذ المنهج بكامله، فليأخذ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيع الصلوات؟ هل كان الصحابة يضيعون الصلوات؟ هل أئمة السنة ضيعوا الصلوات ويقول نحن نعتمد على أننا على المنهج وعلى كذا وعلى كذا؟ أبدا، بل أهل السنة والجماعة أحرص الناس على الخير، وأحرص الناس على مواضع الفضل، وأحرص الناس على الطاعات، فهم أئمة في الاعتقاد، وأئمة في العبادة، وأئمة في المعاملة والأخلاق. ومثل هذا قد أجدنا عليه من قبل، عار ثم عار على صاحب المنهج الصحيح الذي خالف الناس في معتقداتهم، خالف الناس في مناهجهم، خالف الناس في آرائهم، وأبى إلا أن يتخذ المنهج الصحيح والمعتقد السليم، وعاد في ذلك الأقارب والأحباب. عار عليه بعد كل هذا أن يقع في المحرمات والمعاصي من ترك الصلوات أو الوقوع في المحرمات، إذا لم يرضع المنهج الإنسان عن اقتراف هذه المعاصي. أخشى أن يكون تبنيه المنهج من باب الرياء والسمعة، أخشى أن يكون هذا من باب الانتصار لنفسه ومن باب إظهار نفسه لا من باب التعبد، فإن التعبد لا يتجزأ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما كانوا على المنهج هؤلاء؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات ما كان هؤلاء على المنهج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما كانوا على المنهج الصحابة؟ ما كانوا على المنهج؟ فعجيب هذا والله، هذا عجيب. أنا أعجب من مثل هذه الأسئلة حين تأتي فيفرق الواحد بين المنهج وبين العمل بالطاعات من واجبات وترك محرمات. يا أخي اتق الله، فإن الله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. طالب العلم ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على الطاعات وأن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعات من واجبها ويبتعد عن المحرمات بل وينشط المستحبات ليكون من المقربين. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ مروان، يقول متى تجب الزكاة على العبد وما هو النصاب الواجب فيها؟
الحمد لله رب العالمين. أي زكاة؟ الزكاة أقسام: زكاة الذهب والفضة، زكاة الزروع والثمار، زكاة عروض التجارة، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الركاز. أي زكاة؟ فكل زكاة من هذه الزكوات وكل نوع من هذه الأنواع له نصابه وله صفته. فزكاة الذهب والفضة: الذهب إذا بلغ 20 مثقالا وما يبلغ 85 غراما من عيار 24 يجب فيه ربع العشر، والفضة ما بلغت 200 درهم إذا بلغ النصاب 200 درهم وجب في ذلك 5 دراهم ربع العشر، وجب في ذلك ربع العشر، وهو ما يساوي بالوزن المعاصر 595 غراما من الفضة. وأما عن زكاة الحبوب والثمار فما بلغ 5 أوسق كما جاء في الحديث الصحيح، وهو ما يبلغ 613 كيلو بالوزن تقريبا. وأما ما يتعلق ببهيمة الأنعام فلها أيضا نصابها الخاص، ففي الإبل إذا بلغت 5 يبدأ النصاب، وفي البقر إذا بلغت 30 يبدأ النصاب، وفي الأغنام إذا بلغت 40 يبدأ النصاب. وأما عروض التجارة فكالذهب والفضة، فإذا كانت العروض قيمتها قيمة زكاة ونصاب الذهب أو الفضة وجبت الزكاة في ذلك ربع العشر، على تفصيل في ذلك في كتب أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ إبراهيم، يقول تناقشت مع البعض في أهمية علاج أمراض القلوب من الحسد والرياء وغير ذلك، فظن الذي ناقشته أنني صوفي مع كوني أبغضهم، فما حكم هذا وماذا أفعل؟
الحمد لله رب العالمين. يعني لما تكلم في القلوب وأمراضها صار صوفيا؟ لا والله، القرآن ذكر القلوب وأمراضها، والسنة ذكرت القلوب وأمراضها، وكيف العلاج من هذه الأمراض والأدواء، بل هذا أخطر ما يكون، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحل بين وإن الحرام بين، في الحديث الطويل، وفيه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن على صلاح القلب مدار السعادة، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح. لا شك أن الإنسان منطلق من القلب، والإيمان في القلب، وأعمال القلوب كثيرة وعظيمة: الإخلاص والإنابة والخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، كل هذه من أعمال القلوب، والإنابة ينبغي على العبد أن يحرص عليها. فإذا تكلم الإنسان بهذا صار صوفيا؟ من قال هذا الكلام فهو جاهل، فهو جاهل. لكن الصوفية يقولون حدثني قلبي عن ربي، هذا الضلال. فعلا القلب يحتاج الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي يأتينا من الله عبر رسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول هو الذي يبلغ الأمر من الله، وهو الذي يأمر أيضا استقلالا كذلك في بعض الأمور. أما نقول حدثني قلبي عن ربي، هذا هو الضلال والعياذ بالله، بل هذا هو الكفر، لأن في ذلك إنكار الشريعة، إنكار الشريعة. فهؤلاء لا يعالجون قلوبهم بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة، إنما هؤلاء أصحاب خرافات وأصحاب ضلالات بل وكفريات في بعض الأحيان. هذا لون، والذي نتكلم فيه لون آخر، وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما ذكره سنة نبينا، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فأمر القلب أمر عظيم، ومن رزقه الله عز وجل قلبا خاشعا كان قد رزقه الخير كله، فإن القلب إذا تعلق بالرب سبحانه وتعالى كان مصدر خير. ولهذا كل الضلال بسبب الران الذي يكون على القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه وتعالى: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال سبحانه وتعالى: على قلوبهم غلف. فهذا كله من الآيات يدل على أن القلب هو مصدر الوعي، وهو مصدر التلقي، وهو مصدر الخير. فإذا أحسن الإنسان في ذلك ورزقه الله عز وجل قلبا خاشعا كان قد أتاه الخير كله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ إبراهيم، يسأل سؤالين. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم الأذان والإقامة في أذن المولود وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قد ورد في ذلك أحاديث من حديث أبي رافع رضي الله عنه وغيره، ولكن أهل العلم على تضعيف الأحاديث الواردة في الأذان والإقامة. حكى البعض حديث الأذان وحكم على حديث الإقامة بالبطلان، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، جمهور الشافعية والحنفية والحنابلة على مشروعية ذلك، وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا. وعلى كل ليس فيه حديث يصح، لكن عمل بذلك بعض أهل العلم في ذلك، كما نقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وإن كان الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: لم أجد الطريق إليه مسندا. فالأولى ترك هذا لعدم صحة السنة بهذا. ولو عمل الإنسان بحديث الأذان فقط فقد صححه بعض أهل العلم، فعلى حسب صحة الحديث وضعفه. فمن ثبت عنده صحة حديث الأذان لا الإقامة، صحة حديث الأذان وعمل به فلا إشكال، وقد عمل وأفتى بذلك جماعة من أهل العلم. أما الإقامة فلم يصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤاله الثاني الأخ إبراهيم من الرياض يقول: أنا مقيم في الرياض ولي أجازة شهر، فقلت أخذ الأجازة في مكة في شهر الحج كي أحج حجة الإسلام، فهل هذا خطأ؟ وماذا أصنع لو جلست في مكة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. والله إن كان الشغل والعمل يسمح لك بشهر أجازة وأخذت هذه الأجازة لتكون في مكة لتحج حجة الإسلام، هذا لا إشكال فيه. إذا كنت ستحج ولم تنزل إلى مصر أو إلى بلدك ومكثت في مكة، فإن هذا لا إشكال، وليس باللازم أن تخرج من البلد، ليس باللازم أن تخرج من المملكة في شهر الأجازة، ليس باللازم. إن بقيت في مكة لتؤدي فريضة الحج هذا لا بأس بذلك، حجزت مع حملة وذهبت لتحج مع هذه الحملة، هذا لا إشكال في ذلك. فإن بقيت في مكة في هذا الشهر فاشغل نفسك بالطاعات والقربات، ومن ذلك الطواف، فإنه عبادة عظيمة وجليلة ولا توجد في أي مكان على وجه الأرض إلا في هذا المكان. فأشغل نفسك بالطواف وتلاوة القرآن والصلوات، فإن الصلوات مضاعفة في ذلك، احرص على الصلاة في الحرم، واشتغل بحضور مجالس العلم هناك وتلاوة القرآن وغير ذلك من صنوف الطاعات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طوخ من الأخ إسماعيل، يسأل سؤالا حاصله: ما هو القول الراجح في الأذان الأول لصلاة الجمعة؟
الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح أن أذان الجمعة الأول سنة، وقد وضع عثمان رضي الله عنه في محضر من الصحابة رضوان الله عليهم، وصار الصحابة بعض عثمان على هذا وإلى يومنا هذا، فلا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث العرباض ابن سارية: قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والقول بأن الأذان هذا بدعة ولكن عثمان رضي الله عنه ليس مبتدعا وكذا هذا قول باطل، هذا قول لا يصح، فهو سنة وسنة الخلفاء الراشدين سنة، والله عز وجل عاصم الأمة من أن تجتمع على ضلالة، فكيف بأمة الصحابة رضوان الله عليهم، كيف بأمة الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا أمر معلوم ومقرر والحمد لله. فالأذان الأول سنة، ولكن الأذان الأول هذا الذي كان يؤذنه عثمان رضي الله عنه لابد أن نكون على وفق ما فعله عثمان رضي الله عنه. بعض الناس اليوم يؤذن أذان الأول بعد دخول الوقت ثم يصلي الناس بعد ذلك ركعتين، يعني كأذان الصلاة، هذا غلط. الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت بنصف ساعة، بثلاثة أربع ساعة، بأقل بأكثر، هذا لا إشكال في ذلك إن شاء الله. وليس باللازم أن يكون في المسجد كما ذكر بعض العلم أن لابد أن يكون أقصد خارج المسجد، ليس باللازم أن يكون خارج المسجد، إنما كان خارج المسجد في السوق لعلة وهي إسماع الناس. اليوم مع المكبرات والحمد لله زالت هذه العلة، لأن المكبرات تسمع الناس، تسمع الناس، ولم يكن التعبد بالذهاب إلى السوق، إنما كان لعلة وهي علة الإسماع، وهذه العلة موجودة في المسجد والمكبرات أفضل من ذلك. وعليه فالذي عليه مشايخنا وعلماؤنا أن الأذان في المكبرات في المسجد أنه من السنة. ولكن مع هذا لو أن إنسانا أخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، خصوصا وأن الناس صار عندهم المكبرات الآن والساعات وكذا، واقتصر على أذان واحد، فهذا لا شك أنه هو الأفضل، لما جاء عند في الصحيح من حديث السائب بن يزيد أن الأذان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة صعد المنبر فسلم على الناس ثم أذن المؤذن ثم شرع في الخطبة. والذين يأخذون بسنة عثمان رضي الله عنه وهي سنة الخلفاء الراشدين وهي داخلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون عن هذا الهدي أيضا، لأن الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت، وأما الأذان الثاني فماذا يكون؟ يكون مع دخول الوقت، فيفعل الخطيب مثلما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل المسجد ثم يعلو المنبر ويسلم على الناس ثم يؤذن مؤذن ثم يشرع في الخطبة. وليس هناك سنة قبلية قبل الجمعة، سنة قبلية رطبة خاصة بها، إنما السنة تكون يوم الجمعة وقبل الجمعة هي للداخل إلى المسجد. فإذا ذهب مبكرا إلى المسجد قبل الجمعة بساعة أو بساعتين فإنه يصلي ما شاء الله عز وجل له أن يصلي. أما أن هناك راتبة خاصة بالجمعة هذا غير موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخطب بعد الأذان مباشرة، فمتى كان يصلي الصحابة رضوان الله عليهم؟ هذا ما يتعلق بهذا الموضوع، فلا داعي للتشدد والحكم على ذلك بالبدعة، وهي سنة الصحابة رضوان الله عليهم، فعلها عثمان رضي الله عنه ووافق الصحابة على ذلك، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون الأولون الذين أمرنا باتباعهم بإحسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم ونفع بكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول هل يجوز ذهاب المرأة إلى الجيم إذا كانت ترتدي الثياب الشرعية ولا يوجد هناك تشغيل غناء؟
الحمد لله، تقصد المرأة يعني الذهاب إلى صالة من أجل الحمية وغير ذلك، فإذا كانت هذه الصالة مغلقة وليس فيها إلا نساء فقط ولا تظهر النساء العورات، لأنه حتى لو كانت المرأة مع المرأة هناك حدود فيما تظهر المرأة أيضا أمام المرأة، يعني هل المرأة مثلا تلبس السروال القصير أمام المرأة؟ هذا ما يجوز أن تظهر عن فخذها مثلا أو كذا، أو تظهر عن شيء من مفاتنها، هذا لا يجوز ولو كانت مع المرأة، ولو كانت مع المرأة. لكن ما جرت به العادة بين النساء، فإذا كانت الصلاة مغلقة ومأمونة ولا تظهر المرأة ما لا يحل لها أن تظهره فهذا من باب العلاج ولا بأس بذلك ولا حرج، وإن كان في النفس شيء من جهة الأمن خصوصا مع الوسائل الحديثة الآن وتعليق الكاميرات التي قد يحصل من ورائها ما يحصل فإننا نسمع عن مصائب كثيرة في هذا، وتقتصر المرأة على بيتها وتمارس هذه التمارين في بيتها، هذا هو الأفضل الذي نختاره. فعلى كل هذا هو الكلام إن كانت مأمونة، وكل واحد أخبر بنفسه في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخت أم إسماعيل، تقول: هل يجوز الحلف بقول وحياة ربنا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، فالحياة صفة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الحي وله الحياة الكاملة غير المسبوقة بالابتداء ولا يلحقها فناء، فالله عز وجل كان ولا شيء غيره سبحانه وتعالى، نثبت له الحياة الكاملة، نثبت له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. فيكون حلف بالحياة حلف بالصفة، والحلف بالاسم أو بالصفة هذا مشروع ومن الحلف المشروع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالصفة: والذي نفسي بيده كذا وكذا، فيحلف بالصفة. فالحلف بالصفة أو بالاسم هذا مشروع، فالحلف بحياة الله سبحانه وتعالى حلف المشروع، لأنه حالف بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ محمد، يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن جدتي التي توفاها الله؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجوز أن تعتمر عن جدتك، ولكن بشروط. الشرط الأول أن تكون قد ماتت على الإسلام. الشرط الثاني أن تكون قد حججت عن نفسك، فإن حججت عن نفسك فلا بأس أن تحج عن هذا الميت وهو من القرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: أحد الإخوة يملك دكانا في روسيا، ويسأل: قد يأتي إليه بعض زبائن السوء الذين يريدون سرقة النقود أو بضائع الدكان، فهل يجوز له أن يتصل على الشرطة الدولية لإزالة هؤلاء الأشرار؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وترك هؤلاء يفسدون في الأرض من التعاون على الإثم والعدوان، فمن قدر أن يبلغ السلطات عن هؤلاء المفسدين وجب عليه ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: إذا شعر المصلي في أثناء صلاته بنزول قطرات البول، فهل عليه الاستمرار في الصلاة أم يقطعها للتأكد من شعوره ثم تطهير الملابس والتوضؤ؟
الحمد لله رب العالمين، لا يخرج من صلاته حتى يتيقن أنه قد نزلت قطرات، أما الشك فلا يخرج من الصلاة، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالشك وهو في الصلاة هل نزلت قطرات أم لا، لا يخرجه من الصلاة، بل يستمر في صلاته ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أما إذا تيقن نزول شيء وهو في الصلاة وجب عليه الخروج، لأنه بذلك يكون قد انتقضت طهارته، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: أحد الإخوة يسأل: منذ سنتين وهو يعيش في بيت له هو وزوجته مع أولادهم في بيت، وأولادهم في بيت آخر والزوجة في بيت آخر، لأنها لا تريد المعيشة معه، فهل تعتبر الزوجة بعد ذلك زوجة له بعد هذه المدة الطويلة؟ وإذا لم تتعظ هذه المرأة بالرجوع إليه، فهل الأفضل له أن يفارقها وكل منهم يجد من يكون أصلح له للحياة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله رب العالمين. أما بعد المرأة عن زوجها إن كان بغير طلاق فهي زوجته، ولا يحل لها أن تتزوج غيره، لأنها على ذمة هذا الزوج، ولو بقيت المرأة بعيدة عن زوجها سنوات طوالا طالما أنه لم يطلقها. أما إذا طلقها فلا عدة، إن خرجت من عدتها كانت الطلقة الأولى والثانية، إن خرجت من عدتها بانت منه بينونة صغرى فتتزوج غيره أو تعود إليه بمهر وعقد جديدين. لكن إن هجرها أو هجرته وبقي ذلك سنوات فإنها زوجة له، فإنها زوجة له. تبقى مسألة الأفضل أن يرجع هذه المرأة أم لا، هذا على حسب. والله لو كانت المرأة صالحة وكانت المرأة مطيعة فعلى ما هو جران، نعم يرجعها حتى تلتئم هذه الأسرة وحتى يجتمع شملها ولا تتفرق الأولاد والأبناء وغير ذلك. أما إذا كانت غير صالحة وغير مستقيمة وغير صالحة لاستمرار الحياة الزوجية فليطلقها. قال تبارك وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول بأنها سوف تتطوع إن شاء الله تعالى للعمل في تغسيل الموتى، فما هي نصيحتكم لي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا عمل جليل وطاعة إن شاء الله، نرجو أن تكون في ميزان حسناتك، لأن الحقيقة من يقوم بتغسيل النساء قد يكون قليلات ويتعب الناس في البحث عن امرأة، هذه واحدة. الأمر الثاني قد تكون جاهلة، فالغالب فيهن الجهل، فإن قامت أخت طالبة علم تعلم السنة وتعلم الأحكام الشرعية في التغسيل للموتى واحتسب ذلك فهي مأجورة على كل حال. وننصح أختنا بتعلم فقه الغسل كما جاء في السنة، وكذلك أيضا ننصحها بالاحتساب، وكذلك أيضا ننصحها بستر العورات، إن وجدت عورة وجدت شيئا فلا تبحه ولا تنشره، وإن وجدت خيرا أعلمت الناس به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول رجل مات والده وأراد أن يفعل له صدقة، فجمع بعض الأشخاص الغير قادرين وأخرجهم لأداء مناسك العمرة وطلب منهم الدعاء لوالده، فهل ينتفع والده بهذا العمل؟
الحمد لله رب العالمين، نعم ينتفع إن شاء الله. فإذا اعتمر رجل عن ميت انتفع بهذه العمرة بإذن الله، انتفع بهذه العمرة، وهي من القرب التي تطوع بها الإنسان وصلت إلى الميت، الحج، العمرة، الصدقة، كلها من القربات التي تصل إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من طلخة من الأخ أبي عبد الله، يقول أخ يسأل عن حكم بيع قطعة أرض للورثة، وكانت الأم من الورثة فباعوها كلها ولم يعطوا حق الأم فغضبت، فإذا بأحد الإخوة الأولاد أراد أن يعطيها حقها فيما يخصه فقط، فهل تبرأ ذمته بهذا وماذا لو سامحته؟
الحمد لله رب العالمين، كيف يبيع الأبناء والأولاد قطعة أرض الأم شريكة فيها دون الرجوع إلى الأم؟ لا ينبغي هذا، بل لابد من إرضاء الأم ومراعاتها والإحسان إليها والبر بها، ويقدمونها ويجعلونها أمامهم، إن وافقت على البيع فالحمد لله، وإلا فلا ينبغي أن يبيع حق الأم إذا لم ترضى الأم، لأن الملك لها، وعلى الأولاد استسماح الأم وإعطاء الحق الذي للأم لها وطلب سماحها، إن سمحت وإلا إن قالت أنا أريد حق في الأرض وجب عليهم شراء ما يعدل حقها من أرض، وإن سمحتهم فالحمد لله. وما يسأل عنه الأخ من أنه يريد أن يرجع الحق إلى أمه واستسمحها في ذلك لحزنها، فهذا شيء طيب، يعرض حقها عليها ولا ينبغي أن يأكله لا هو ولا إخوانه، فإن سامحت فالحمد لله، فعليه أن يسعى في إرضائها واستسماحها في ذلك، لأنهم قد باعوا حق الأم وهم لا يملكونه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لا يملك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الدقهلية من الأخ أبي مريم، يسأل سؤالا حاصله ما هي حدود المعاشرة الزوجية بين الرجل وزوجته حال الحيض؟
الحمد لله رب العالمين، حدود هذه المعاشرة ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل له كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع في محل الولد، فله أن يباشرها، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر امرأته وهي حائض، يأمرها بالاتزار ثم يباشرها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض النساء فاتزرت فباشرها وهي حائض، والأولى ألا يباشرها في القرب من محل الولد، لأن ذلك مظنة الوقوع في المحظور، هذا هو الذي يلزمه، فإذا يباح له كل شيء إلا الجماع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي عبد الرحمن يسأل يقول: هل قولي لمن تلبس بالمناهج الثورية بأنكم لستم إخواننا حتى ترجعوا إلى السنة وتتوبوا إلى الله عز وجل، هل هذا القول صواب أم خطأ؟
الحمد لله رب العالمين، بعد دعوتهم والحرص عليهم ودلالتهم على السنة، نعم يقول لستم إخواننا، أي لستم إخواننا في المنهج، وإن كانوا مسلمين فيكون هذا من باب الرجع لهم، لستم إخواننا، إخوة الشفقة والتلطف والود والمحبة، بل نبغضكم إن كنتم للسنة من الكارهين ومن المعرضين ومن المقلدين للمشايخ، مشايخ الثورات. فحينما تقول له لست بأخي أخي، إذا رجعت إلى السنة فأنت أخي، يعني أنت أخي المحبوب، يعني أنت أخي المألوف، يعني أنت أخي الذي يكون بيني وبينك مودة، وليس نفي الأخوة هنا نفيا للإسلام، ليس نفي الأخوة هنا نفيا للإسلام، فهم على الإسلام لكنهم أهل بدع. فإذا قلت أنا لست بأخي ولستم بإخواننا بمعنى الزجر والردع لهؤلاء حتى يعودوا إلى السنة، أي لستم إخواننا في السنة، إنما أخي في السنة من كان على السنة، من كان على السنة، فلا أقول المعتزلي أنت أخي وحبيبي، ولا أقول الصوفي أنت أخي وحبيبي وغير ذلك، إنما حبيبي وأخي من كان معي على السنة، أما أنت فأبغضك في الله لمجانبة السنة، فإن الحب في الله والبغض في الله لمن أوثق عرى الإيمان. فأركز إن نفي الأخوة هنا ليس نفي الأخوة الإسلامية بمعنى أنه يكون كافرا والعياذ بالله، لا 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 ينبغي أن يكفر أهل البدع إلا من كفرهم أهل السنة والجماعة بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما الأخوة المنفية هنا إنما هي أخوة ماذا؟ إنما هي أخوة المودة وأخوة المحبة، كما جاء في ذلك في السنة الكثير والكثير من حديثه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخت سكينة تسأل تقول: ما حكم أن يقدم الشخص أباه وأمه على نفسه لأداء فريضة الحج، وهل هذا داخل تحت القاعدة لا إيثار في القرب؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لو كان في التطوع، أما في الفريضة إن وجبت عليك حجة الفريضة فلا يجوز أن تقدمي أحدا عليك، إذ الواجب هذا ينبغي أن تقوم به أولا، وليس هذا يكون في مسألة الإيثار، إيثار في القرب المتطوع بها، أما الواجبات لا، وعليه فإذا وجب الحج عليك يا أختاه لازمك ذلك وخروج، ولا تقدمي أبا على ذلك ولا أما، بل يجب عليك أنت أولا أن تحجي وأن تبرأ ذمتك بهذا، ثم بعد ذلك إن كان معك مال في السنوات التي بعد هذا فأحسنت إلى والدين فهذا أمر طيب وأنت تؤجرين عليه، أما عن تقديم نفسك فهذا يجب عليك وتعين عليك إن كان عندك حد الاستطاعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ عمرو يقول: ما حكم التجارة في مقابض الأبواب المكتوب عليها لفظ الجلالة أو سبحان الله وغير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، يظن الناس أن من الخير أن تكتب على الأبواب وعلى المقابض وعلى كذا اسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله أو غير ذلك، أن هذا من القرب، وهذا فيه محاذير. المحظور الأول أنه أصلا لا يذكر الله عز وجل باسمه المفرد ولا بالضمير، باسمه المفرد الظاهر ولا بالمضمر، فلا يقال الله 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 أو هو هو هو، كل هذا ممنوع، بل يذكر الله سبحانه وتعالى بما وردت به السنة: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا الذي يذكر الله عز وجل به. ولم يرد في السنة أن من قال الله 10 مرات 20 مرة أنه يكون بذلك مأجورا، لم يرد في السنة أبدا، لما هذا من ذكر الصوفية فضلا أن يجعل الإنسان ورده هو 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 وهكذا، فإن هذا من المنكرات العظيمة. نفس المسألة، أنقل هذا للمكتوب. لا ينبغي الإنسان أيضا أن يضع لوحة فيها الله فقط أو كذا، لا ينبغي هذا. أما المحظور الثاني فهو محظور ماذا؟ محظور أن يجعل على مقبض الباب هذا اللفظ فيكون عرضة للإهانة، يكون عرضة للإهانة، بإهانة اسم الله سبحانه وتعالى، عرضة للإهانة. فلا يجوز أن نجعل على المقابض وعلى الأبواب وعلى الشبابيك وعلى كذا، فإن هذا عرضة للإهانة، ولا ينبغي هذا، ولا ينبغي هذا. فنتعبد الله بما شرع الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من أسيوط من الأخ يونس، يقول: هل يجوز التخلص من الفوائد البنكية في بناء بيت لرجل فقير؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز التخلص من هذه الأموال الربوية في أي مصرف من مصارف الخير، لرجل فقير، في مسجد، في أي مكان، وليس مع من منع وضع ذلك في المساجد حجة. لماذا؟ لأن هذا المال يكون مالا حراما لكاسبه، فمن كسب هذا المال لا يجوز له أن ينفقه. أما إذا تحول هذا المال إلى جهة أخرى فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، فيكون هذا المال حلالا بالنسبة لمن أخذ وأنفق عن نفسه، حلالا بالنسبة لوضعه في المسجد، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القليوبية من الأخ أبي عمار، يقول: يوجد بيت مهجور بجوارنا يسكنه حمام بلدي، فهل يجوز لي دخوله لاصطياده علما بأن القطط تصطاده وصاحب البيت لا يأتيه أبدا منذ سنين طويلة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للحمام البلدي ليس محل صيد إذا كان ملكا لأحد، ملكا لأحد. فإذا كان الناس يملكون هذا الحمام، والحمام معروف من عادته أن يطير هنا وهناك، فلا يجوز لك أن تصطاده، هو يطير ثم يعود إلى وكره ويعود إلى محله، فلا يجوز لك أن تصطاده، لا يجوز لك هذا. وعليه فأنا أقول لك: طالما أن هذا البيت معلوم صاحبه، اذهب يا أخي إلى صاحبه وأعلمه بهذا. فإن قال: يا أخي أنا مستغني عن هذا الحمام، خلاص أنا مستغنيا عنه، وإما أن تأخذه أو تأخذه القطط خذه، طالما أنه مستغني عنه قل لو يعني أخذه، استأذنه، أذن لك خلاص خذه والحمد لله، لكن أن تأخذه بلا رجوع إلى صاحبه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ البساطي، يقول: ما حكم الوضوء من المذي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يجب الوضوء من المذي لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له المقداد وسأله عن المذي، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسل ذكرك وتوضأ. فيجب الوضوء من المذي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم ذبيحة الصلح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان يقصد بذبيحة الصلح أنه إذا اصطلح قوم وجرى بينهم صلح وكذا فذبحوا ذبيحة يدعون الناس عليها فرحا بهذا الصلح فالحمد لله، لكن إن كان هناك معتقد آخر الله أعلم، كان يذبحون على وجه معتقد الله أعلم، يسأل السائل ويبين لنا. لكن إذا كان الأمر فرحا بهذا الصلح فذبحوا ذبيحة ليطعم هؤلاء وهؤلاء فالأمر على السعة والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القاهرة من الأخ أبي محمد، يقول: ما هو الحد الذي إذا وصلت إليه القوانين الوضعية كان تشريعا عاما؟
الحمد لله رب العالمين. سل الذي وضع هذا المصطلح، قل له: ما الحد الذي إذا وصلت إليه القوانين الوضعية يكون تشريعا عاما؟ سل الذي وضع هذا المصطلح، فإن الذي وضع هذا المصطلح اختلفوا في تفسيره، الذين وضعوا هذا المصطلح اختلفوا في تفسيره، منهم من قال لا يحكم بشيء من الشريعة، هذا هو التشريع العام، والمعنى على هذا يكون الحاكم لو حكم حكما واحدا يوافق الشريعة فلا يكون تشريعا عاما. ومنهم من قال، وهؤلاء الأكثر، منهم من قال بأن التشريع العام هو إذا حكم ولو حكما واحدا بخلاف الشريعة وعممه قننه وعمم ليكون حكما في الناس بصفة عامة فإنه يكون تشريعا عاما، هذا هو الضابط عنده. وعليه قالوا فإنه يكون كافرا. والمعنى عندهم أن من حكم حكما واحدا خلاف الشريعة وجعله عاما في الناس، قضى بين الناس بخلاف الشريعة، وضع قانون على خلاف الشريعة وجعله قانون عاما في الناس، فإنه يكون كافرا. وعليه فلا أظن ولا إخال أن أحدا يسلم من حكام المسلمين من تكفير هؤلاء، لأنه قل حاكم يسلم من هذا، أن يضع قانونا مخالفا للشريعة وأن يجعله عاما في الناس. وعليه فيكون أصحاب البنوك الربوية الذين وضعوا القوانين، وضعوا القوانين في البنوك وكذا، وهذه القانون الربوية مخالفة للشريعة، يكون كل هؤلاء كفار. كذلك أقول بقى في كل مجال، مجال فن، مجال ما أدري إيه، مجال تحصيل أموال قد يكون على خلاف الشريعة مثلا، أي شيء بقى، أي شيء في هذا. وعليه فيكون كل هذه المؤسسات مؤسسات كفرية، لأنه فيها قانون مثلا يخالف الشريعة وهو قانون عام، قانون عام، فيكون التكفيرون بمعصية واحدة، يكون التكفيرون بشيء واحد. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن المسألة هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ما في حاجة اسمها لا تشريع ولا تقنين ولا كذا، قنن وضع قانونا ما جعله قانونا إلى غير ذلك، إذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبين ابن عباس أن هذا ليس الكفر الذي يخرج من الملة، إنما كفر دون كفر. وعلى هذا تلمذة ابن عباس وتلقت الأمة هذا التفسير بالقبول، فمنهج أهل السنة والجماعة أن الحكم غير ما أنزل الله إنما هو معصية من المعاصي، معصية عظيمة، معصية خطيرة لا نهون من شأنها، ولكن الكلام هل هي كفر أم لا؟ ليست كفرا، هي معصية، لكن يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله بما يكفر به صاحب المعصية. والله لو استحل هذا الحكم، والله لو كذب بحكم الله، لو جحد حكم الله سبحانه وتعالى، لو نسب هذا الحكم إلى الشريعة مع علمه بالشريعة، كل هذا يكون كافرا كالمعصية. لو زنى واستحل الزنا، طيب، بل لو استحل الزنا من غير زنا، لو كذب بنصوص الزنا، ماذا يكون؟ يكون كافرا. أما أصل الحكم غير ما أنزل الله هو ترك لواجب من الواجبات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة: يكون بعد أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنته، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. إذن هؤلاء أمراء. ولما قال حذيفة: فما تأمرني يا رسول الله أن أضاقني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع الأمير. فجعل له الإمرة، جعل له الإمرة، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عصى، ليس قد كفر. أما نضع مصطلحات هذا تشريع، هذا تقنين، هذا ما أدري، هذا من وضع هذه المصطلحات عليه أن يأتي بكلام أهل العلم، عليه أن يأتي بكلام السلف في تفسير الآيات، هل وضعوا هذا الضابط وهذا المصطلح وما دليله؟ إنما المسألة المعروفة في كتب العلم حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله، جعله قانونا ألزم الناس به، جعله كذا، كل هذا لا إشكال في ذلك من جهة الكفر. نعم هو معصية إذا خالف ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كفرا، ليس كفرا، وإنما هو كفر دون كفر، أي كفر أصغر، أي يكون كفرا أصغر، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فلا تلتفتوا لمثل هؤلاء الذين يضعون مصطلحات من عندهم ثم يختلفون في تفسيرها، شأنهم في ذلك شأن أهل البدع الذين يحاكمون الناس إلى مصطلحاتهم وإلى منهجهم لا إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ من أخي أحمد، يقول: رجل ماتت امرأته وله أولاد وتزوج امرأة أخرى ويريد أن يكتب لها شيئا من أرضه بعد أن تزوجها، مع العلم أن هذا المال وهذه الأرض
فيه له ولأولاده. أترك الأمر يا رجل على ما هو عليه، إلا إذا كانت الزوجة لها مال عندك أو لها شيء عندك وجهد تستحق به شرعا أن يكتب لها شيء فاكتب لها، وإلا إذا ما كان لها شيء من هذا تستحق شرعا أن يكتب لها فاترك الأمر على حاله ليكون تركة يرثها الأبناء والزوجة على وفق ما قسم الله في كتابه وما قسم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من سلطنة عمان ممن رمز لنفسه بسين واو، يسأل يقول: أعمل في مجال إصلاح الهواتف وأعلم أن بيع ما لا أملك غير جائز، ولكن يأتيني شخص يريد إصلاح شيء لا يتوفر له قطعة غيار لأنه ليس عليها طلب، ويتحتم علي أن آخذ منه عربونا لأنه يطلب ما ليس برائج، فهل هذا يدخل في النهي عن بيع ما لا أملك أم ماذا؟
الحمد لله رب العالمين، لا، هذا يدخل في عقود الاستصناع، أن تصنع له شيئا، أن تصلح له شيئا، ولا شك أنك وأنت تصلح شيء تأتي بقطع غيار أو كذا، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، ولو أخذت المبلغ كله، لأنك الآن رجل تصلح الهاتف لا تتاجر في قطع الغيار، رجل تصلح الهاتف، فهذا يدخل في عقد الاستصناع فيكون جائزا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخت آية، تسأل تقول: أنا حامل في شهر الثاني ومرضت بدنيا ونفسيا، ولكني أجد راحة في بيت أبي دون بيت زوجي لكثرة الشجار بيننا، ومؤخرا مرضت وذهبت للمستشفى ثم أخذني أهلي لحين شفائي، فتضايق زوجي لشدة التعلق بيننا، ويريد زوجي أن أعود، ولكن أعلم أنني سأقصر معه في حقه وأشغله عن طلب العلم بل وحتى عن الصلاة، فما هي نصيحتك لي؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي المصالحة، اجلسا معا الزوج والزوجة، وإذا ارتأيتما شيئا فاعملا به، ولا ينبغي لأختنا أن تذهب إلى بيت أبيها وتضع زوجها غاضبا، لا، وإنما تقدم رضا الزوج، تجلس مع الزوج، ولو كان يحصل مشغلة للزوج، فإن كانت مشغلة مثلا اشتغل بتمريضها فضاعت منه مثلا صلاة الجماعة وصلى في بيت الانشغال لأنه لا يستطيع أن يتركها أو كذا، بعض المرات هذا يكون معذورا، يكون معذورا، لكن إن رأت هي المصلحة تبقى هناك فاسترض الزوج، إن رضي فالحمد لله، وإذا ما رضي عودي إلى بيتك بارك الله فيك، عودي إلى بيتك، فالأمر لزوجك وليس لوالدك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ محمد، يقول: شيخنا، قرأت تعليقا لعادل الحمدان في أحد تحقيقاته يقول بعد أن أورد حديثا بين المرء والكفر ترك الصلاة، ما نصه؟ قال: وأهل السنة يريدون هذا الحديث في أبواب الرد على المرجئة الذين يرون ترك الصلاة ليس بكفر مخرج من الملة، فهل هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا الكلام يتعلق به مسألتان. المسألة الأولى: هل أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه النصوص في الرد على المرجئة؟ الجواب نعم. في مسألة ماذا؟ في مسألة أن هؤلاء المرجئة لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان، ويرون أن الإيمان يكون كاملا ولو ترك العمل ومن ذلك الصلاة، فأهل السنة الجماعة يردون بهذا النص وغير من النصوص على أن الإيمان يتأثر بهذا، وأن المعاصي تؤثر في الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى غير ذلك من النصوص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وأن الإنسان قد تصل به المعاصي إلى الخروج من الإسلام كلية، كمسألة الصلاة عند من رجح كفر تارك الصلاة بها، لكن على كل، بين من يرى كفر تارك الصلاة وبين من لا يرى كفر تارك الصلاة، الكل متفق على أن هذه المعاصي تؤثر في الإيمان، فيردون على النصوص الواردة في خطورة المعاصي على المرجئة، ومن ذلك هذا النص. المسألة الثانية: هل أهل السنة والجماعة يرون أن من خالف في ذلك يكونون مرجئة؟ يعني هل المحقق يريد أن يقول هذا، أن من لم يرى كفر تارك الصلاة يكون من المرجئة، وأن الخلاف في الصلاة خلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة، ومن لا يرى كفر تارك الصلاة يكون من المرجئة، الجواب عن هذا هذا كلام غلط، فلا زال هذا الخلاف موجودا. وإن حكي الإجماع على كفر تارك الصلاة، لكن من لم يرى هذا الإجماع ويرى مسألة خلافية، وكثير من العلم لا يرى كفر تارك الصلاة، وعليه لا يكون هذا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، لما يكون خلافا بين العلماء. هذا يترجح عند كفر تارك الصلاة، ولا شك أن هذا الأقرب كفر تارك الصلاة، إن كان يترك الصلاة تركا كليا لا يصلي لا جمعة ولا جماعات ولا يصلي أبدا، فهذا كافر لورود ذلك في السنة بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. لكن هناك من العلماء كثر لا يرون كفر ترك الصلاة، ولا يتهمهم العلماء بأنهم مرجئة، وهؤلاء علماؤنا والحمد لله في هذا العصر، الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين، العلماء الكبار كالشيخ الفوزان، هؤلاء العلماء الكبار ما أحد قال بأن هؤلاء مرجئة الذين لا يرون كفر تارك الصلاة، وأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في هذه المسألة فيكون خلافا بين أهل السنة وبين المرجئة، لم يقل أحد هذا فيما أعلم. لكن أن نستدل بهذا النص وبغيره من النصوص على أن الإيمان يتأثر بالمعاصي ويزيد وينقص بحسب المعاصي، فنعم هذا موجود، يرد أهل السنة الجماعة على هؤلاء المرجئة في هذا. أما أن الخلاف في الصلاة يساوي الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة، وكل من لا يرى كفر تارك الصلاة يكون من المرجئة، فهذا لا أعلمه عن أحد من الأئمة والعلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الرياض من أخي محمد، يقول: إذا كان هناك خلاف بين العلماء في مسألة فقهية ما كتغطية وجه المرأة مثلا، فهل يجوز للعامة أن يأخذوا من الأقوال ما يريدونه؟ وما هو الضابط في الأحكام الفقهية المختلف فيها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين. سبق الجواب عن هذا السؤال في الرد على سعد الدين الهلالي، وأن هذا الكلام كلام باطل، إنما يفتي العالم من استفتاه بموجب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العام أن يأخذ بهذه الفتوى وأن يطبقها، لكن أن يختار الناس، سبحان الله، في الطب ما يختار عموم الناس، الطب ما يتكلم فيه إلى الأطباء، الهندسة ما يتكلم فيها إلى المتخصص، السياسة ما يتكلم فيها إلى المتخصص، كل مجال لا يتكلم فيه المتخصص، ما يتكلم فيه كل أحد. حتى إذا جاء الدين قلنا الناس يختارون، سبحان الله العظيم، مع أن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولة. والله عز وجل قال: وجعلنا من جملة المحرمات وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الذي اختار هذا؟ سبحان الله، الذي اختار هو العالم البصير بالأدلة، والعالم الفقيه الراسخ. أما الناس العوام فيسألون أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: رجل قدم على الحج في القرعة ولكن لم يقع الاختيار عليه، ثم نصحه رجل أن يأتي إلى رجل له منصب، فهذا الرجل الذي له منصب يأخذ ثلاثة من أقاربه للحج موكل له ذلك، فهو يبيعها الآن لهذا الرجل وبسعر أعلى، فما الحكم في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الرجل المسؤول هذا يشرع له هذا الأمر، تمنحه الدولة بعض التأشيرات وله أن يبيعها، فلهذا الشخص أن يشتري منه. أما إذا كانت الدولة لا تسمح له بهذا فإنه لا يجوز له، على حسب الضابط في هذا القانون، على حسب القانون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أسوان من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز للمرأة أن تأخذ الشعر الزائد في وجهها كالشارب مثلا؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف العلم في ذلك، والراجح إذا كان الشعر هذا قد فحش فإن للمرأة أن تأخذه، والنمص إنما هو قاصر على الأخذ من الحاجبين، أما ما يخرج في الوجه مما يفحش فهذا لا بأس ولا حرج على المرأة أن تأخذه. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجزائر من الأخ جمال، يقول: ما حكم مقاطعة السلع لغلاء أسعارها من أجل تخفيض أثمانها؟
الحمد لله رب العالمين. ما يذكر أخونا عن مقاطعة الشراء لبعض السلع كمقاطعة شراء السيارات وغير ذلك مثلا، وأن يجتمع الناس على هذه المقاطعة، هل يجوز هذا أم لا؟ الجواب: هذه المسألة العامة التي قد يتأثر بها المجتمع لابد أن يرجع فيها إلى ولاة الأمور، لا إلى الفوضى ولا إلى الغوغائية. يتعود الناس هكذا مثلا الاجتماع والمظاهرات ومنع شراء كذا وكذا من أنفسهم، هذا غلط، لأن هذا قد يؤدي إلى إيقاع الضرر على التجار، بل وإيقاع الضرر على المجتمع بهزة اقتصادية قد تحصل. فمن الذي يقدر المصالح والمفاسد في مثل هذا؟ ولاة الأمور. بدلا من هذه الضجة وبدلا من هذه الفوضى، ارفعوا أمركم إلى ولاة الأمور، قولوا لهم بأن هذه السلعة غالية وسعرها زائد وغير ذلك، فتدخلوا. حينئذ ستتدخل الدولة ويتدخل ولاة الأمور. أما أن الأمر يرجع إلى الناس، إذن قد يقدر الناس هذا السعر ويكون فيه إضرارا، يكون فيه إضرار لأصحاب السلع، فيجتمع مجموعة من الناس ويريدون تخفيض هذا السعر، وقد يكون هذا سعرا مناسبا مثلا. فمثل هذه الأشياء العامة التي تكون فيها حركة مجتمع واقتصاد أمة وغير ذلك، يرجع فيها إلى ولاة الأمور، ولا ينبغي أبدا أن نتعود منهج الفوضى ومنهج الاجتماع مقاطعة، لا، ما ينبغي أن نكون هكذا. هناك شيء اسمه النصح، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة تبذل لولاة الأمور إن كان فيها شيء يؤدي إلى وقوع ضرر على الناس. فالذي نرى أن مثل اجتماع الناس على هجر وترك شراء هذه السلعة حتى يضطر التجار إلى إنزال السعر، وقد يكون هذا يؤدي إلى ضرر التجار، لأن السلعة قد تكون مرتفعة، وقد تكون السلعة قد استوردت مرتفعة. ومعلوم يا أخواني غلاء السعر وانخفاض السعر هذا معروف حتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك سعر للسلعة يبقى محددا إلى يوم القيامة. الأسواق تتحكم والاقتصاد الدولي يتحكم وغير ذلك، فينبغي أن نراعي هذا. وعلى كل الله، حتى لو أن هذه السلعة قد زاد سعرها، فلنلجأ إلى ولاة الأمور وإلى المسؤولين، ونرفع أمرنا بلا فوضى، وعليهم هم اختيار ما يرونه مناسبا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من كفر الشيخ، من الأخ أحمد، يقول: عثرت على جوال في الشارع منذ أكثر من سنة، وثمنه قد يصل إلى 300 جنيه، وقد قمت بتعريفه بتعليق أوراق على أقرب مسجد للمكان الذي وجدته فيه، واستمرت هذه الأوراق معلقة لمدة 3 أشهر تقريبا حتى تقطعت مع مرور الوقت، ولم أعد تعليق أوراق جديدة طيلة بقية المدة، فهل يحل لي التصرف في هذا الهاتف أم لابد أن أعلق أوراقا جديدة والحال هذه، مع العلم أنه لم يتصل علي أحد طيلة المدة التي كانت الأوراق فيها معلقة؟
الحمد لله رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد في اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة. فلابد أن تقوم بالتعريف سنة يا أخي، وكان ينبغي عليك لما سقطت هذه الورقة التي علقتها أن تجددها، فأنت ما عرفت إلى 3 أشهر، لم تعرف عاما. وعليه فإن كثير من العلم يرى أنك تواصل تعريف ما بقي حتى تصل إلى العام، ثم بعد ذلك هل تملكه أم لا، خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال: وإن عرفت في هذه المدة لأنك خرجت عن الحد المشروعي فإنك لا تملكها، بل إما أن تذهب بها إلى جهة مختصة أو أن تبيعها وتصدق بثمنها عن صاحبها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من أمريكا، ممن رمز لنفسه بميم، يسأل سؤالا مفاده أنه أرسل رسالة إلى زوجته عبر وسائل التواصل، قال لها فيها: أنت طالق، ولكنه كان في حالة عصبية شديدة مع ما عنده من مرض السكر والضغط وغير ذلك، فما الحكم في هذا؟
الحمد لله رب العالمين. طلاق المريض يقع، مريض الضغط والسكر والكبد والطحال والسرطان، كل هذا طلاق المريض يقع، لكن طلاق من لا عقل معه لا يقع وعليه. فلو كنت في حالة لا تعي فلن يقع طلاقك. أما إذا كنت في حالة فيها الوعي مهما كنت مريضا مهما كنت متعصبا فإن الطلاق يقع. فطلاق الغضبان يقع إذا كان معه وعي، أما إذا غاب وعيه فلا طلاق في إغلاق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الزقازيق من الأخ أحمد، يقول: ما هو حكم جلوس المرأة بثياب يظهر منها الكتف وغير ذلك أمام أطفالها الصغار الذين لم يبلغوا السابعة؟ وما هي ضوابط ثياب المرأة في البيت إذا وجد الأبناء والبنات؟ وهل ترتدي البنطال أمامهم؟ وما هو السن الذي إذا بلغه الأبناء يجب على المرأة الاحتياط في لبسها أكثر؟
الحمد لله رب العالمين، ما جرت به العادة فالأم مع أطفالها لو لبست مثل هذا الثياب الذي يكون فيه سعة وتوسع أو كذا فهذا لباس للزوج، وأما الأولاد الصغار 4 سنوات 5 سنوات 7 سنوات أو كذا فمثل هذا تجري العادة به، لكن لا يكون أكثر من هذا. إذا وعى الأولاد وأدرك الأولاد فينبغي أن تتحفظ المرأة بعض التحفظ إذا صار الأولاد يدركون أما إذا ما كان عندهم الإدراك يعني قبل السابعة وكذا فمثل هذا يسامح فيه، أما إذا أدركوا فينبغي على المرأة ألا تظهر ظهورا قد يخدش حياءها أو قد يكون له أثر على الأولاد. أما عن حكم لبس البنطال فهذه مسألة أخرى فقد اختلف أهل العلم فيها، فمن رأى أنها من التشبه لبس البنطال فإنه من لبسة الرجل نهى عن ذلك ولو كانت المرأة وحدها مع الزوج، ومن رأى أن لبس البنطال داخل في زينة المرأة لزوجها وأن المرأة تظهر لزوجها بأي شيء شاءت لم يرى مانعا من ذلك، والأقرب عندنا أنه من التشبه فلتترك المرأة لبس البنطال بنطال الرجل في كل حال ولو كانت مع زوجها، لأن الأقرب أنه من باب التشبه. أما ما تظهر المرأة أمام الأولاد فإن كان الأولاد قبل السابعة لا يدركون أو كذا فالأمر واسع، أما بعد الإدراك فينبغي أن تتحفظ نوعا ما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الإسكندرية من الأخت أمة الله، تسأل تقول: أنا مقبلة على الزواج ولكن هناك عيب عندي في شعري، فهل لابد من إخبار الخاطب بذلك أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان عند المرأة عيب في شعرها يمكن إصلاحه فلتصلحه. امرأة مثلا شعرها ليس مثلا ناعما أو غير ذلك تصلح شعرها ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، فهذا ليس من العيوب التي تقدح في مثل هذا الأمر. حتى ولو تزوجت على هذا النحو وزوجها لا يرغب في هذا فإصلاح الشعر صارت له وسائل الحمد لله سهلة وبسيطة، ولو أخبرت مثلا زوجي بهذا ما في إشكال، ولو أن الخاطب أرسل أمه أو أرسل أخته للتعرف على مثل هذه الأشياء يكون أفضل وأحسن حتى لا يقع حرج بينهما. لكن على كل ليس هذا عيبا مؤثرا في المعاشرة، فإذا تزوجت المرأة على ذلك وكان الزوج لا يرغب في هذا فهناك وسائل يمكن أن تصلح هذا الأمر والحمد لله.
أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من أبي بدوي من الأخ عبد العزيز، يقول: إذا أنهى الطالب منظومة القواعد الفقهية للسعدي رحمه الله وأنهى بعدها كتاب القواعد والأصول الجامعة للسعدي كذلك بشرح العثيمين، فما هو الكتاب الذي يأخذه في القواعد الفقهية بعد ذلك وكذلك في أصول الفقه بعض الورقات والأصول من علم الأصول للعثيمين، ماذا يأخذ؟ كذلك في المواريث بماذا يبدأ ثم ماذا؟ وفي النحو كذلك ماذا بعد الآجرومية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله أخونا عبد العزيز يريد منهجا والمحل محل فتاوى، ولكن نعطيك على عجالة. بعد قواعد القواعد الفقهية للشيخ السعدي وكتاب الفروق والتقاسيم فمن المناسب أن تبدأ بقواعد ابن رجب، لكن مختصر قواعد ابن رجب ثم بعد ذلك المطول من قواعد ابن رجب. أما في أصول الفقه فبعد الورقات للجويني والأصول من علم أصول الشيخ العثيمين فيحسن أن تأخذ مذكرة الفقه للعلامة الشنقيطي ففيها مباحث نفيسة. وأما في المواريث فإن شئت بدأت بالرحبية أو بالبرهانية فالأمر فيه سعة. وأما في النحو بعد الأجرومية فأنسب شيء ملحة الإعراب للحريري رحمه الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الإمارات من الأخ أحمد، يقول: استدان رجل مبلغا من المال وحان وقت السداد ولم يرد المال ولا يريد السداد، فهل يجوز لصاحب المال إن أتيحت له الفرصة أن يأخذ هذا المال منه بطريقة غير شرعية وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كل من كان له حق لا خلاف فيه، حق مقطوع به ومنع عليه الحق أداء هذا الحق، فله أن يأخذ هذا الحق إن تمكن منه، وهو ما يسمى عند العلم بمسألة الظفر. فإذا ظفر بحقه، لكن بشرط أن يكون هذا الحق متفقا عليه، ألا يكون محل اشتباه، ألا يكون محل منازعة. إذا كان الحق حقا خالصا لا إشكال فيه، فلا بأس ولا حرج إن تمكن أن يأخذ حقه، طالما أن الثاني قد منعه إياه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال من الرياض وارد من الأخ إبراهيم، يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية، وما حكم من يطعن فيه؟
الحمد لله رب العالمين. عقيدة أهل السنة والجماعة في يزيد بن معاوية، وهو أحد خلفاء بني أمية، تولى الخلافة بعد أبيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، خير ملوك الأرض وخير الناس بعد الخلفاء الراشدين والحسن في ولايته، فهو خير من تولى المسلمين بعد الخلفاء الراشدين. وهناك شيء مشهور عند الناس يقولون بأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أفضل من معاوية، هذا مشهور عند الناس، وهذا غلط، غلط فاحش، فإن الصحابية لا يعدله أحد من التابعين ولو كان أحسن التابعين، فإن الصحبة عظيمة وعملها جليل، فالصحبة لها فضل عظيم، لها فضل عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحابة أنفسهم: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا في الصحابة أنفسهم لما جرى خلاف بين بعض الصحابة الذين تقدم إسلامهم وبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فما بالنا بين الصحابة وبين غيرهم. ولهذا أهل السنة والجماعة على ضبط هذه القاعدة في التفضيل، الصحابي لا يعدل شيء، فمعاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، وذكر ذلك أئمة السنة كالخلال رحمه الله تعالى وغيره في كتب السنة. أما عن يزيد ابن معاوية فما معتقد السنة والجماعة؟ معتقد السنة والجماعة دائما معتقد الوسط ومعتقد العدل. يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال بأن الناس في يزيد بن معاوية طرفان ووسط، طرف جفا حتى كفره، وطرف صار عنده غلو حتى جعله صحابيا، بل ربما فضله على أبي بكر وعمر، وطرف وسط وهو أنه كسائر ملوك المسلمين له وعليه. وقد نقل شيخ الإسلام كلمة أحمد في أنه لا يسب ولا يحب، فعليه يكون كملوك المسلمين، له حسناته وله سيئاته، ليس صحابيا ولا في قدر الصحابي، فقد ولد في خلافة عثمان فكيف يكون صحابيا، ولا هو كافر أيضا، مع العلم أن كثيرا مما ألصق بيزيد بن معاوية لا يصح، وإنما هو من وضع الحاقدين على بني أمية، من وضع الحاقدين على بني أمية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من المنصورة من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما هي النية الصحيحة عندما يتقدم الرجل ليصلي بالناس حتى يتجنب الوقوع في الرياء؟
الحمد لله رب العالمين. النية الصحيحة إذا أراد أن يتقدم الرجل يصلي بالناس أنه إمام بموجب تقديم الشارع له هنا لكونه الأقرأ، وأنه ليس أفضل من الناس في هذا إذا لم يكن صالحا تقيا، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحتسب بصلاة وجه الله سبحانه وتعالى وأن يبعد الرياء عنه. هذه النية، يعني النية أنه تقدم من باب التكليف هنا ليصلي بالناس فيحسن الصلاة ويصلي بالناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القليوبية من الأخ إسماعيل، يقول: لي صاحب على السنة عقيدة ومنهجا، ولكنه مبتلى بشرب الدخان، ونصحته كثيرا فأقلع، ولكنه عاد بعد ذلك ويشوه صورة السلفيين أمام الناس، فهل لي أن أهجره أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق لا ينبغي هذا أبدا. كيف يكون رجلا سلفيا ويدخن؟ كيف يكون هذا؟ فنقول لأخينا إسماعيل: انصح لهذا الأخ واحرص عليه، لأنه قد يسوئ الصورة للإخوة المستقيمين. احرص عليه ولا يحرص عليه إخوانك أيضا. لكن إن وصلتم إلى حد لا يستجيب، نعم اهجروه، فلعل هذا يرضعه. وأنصح هذا الأخ أن يتقي الله وألا يبتلي نفسه وابتلي إخوانه. أنصح هذا أخ أن يتقي الله، ما يخاف الله سبحانه وتعالى، يمثل منهجا ولكن يسيء إليه. سبحان الله، يعني حتى ما يستتر، يعني ما يجوز أن يشرب الدخان ولو كان وحده. فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يتقي الله ويخاف الله، لعله يموت والسجارة في فمه. فيتقي الله، اترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، هذه معصية، مع ما ينضف إلى ذلك من تشويه صورة الأخوة وإساءة والإساءة إلى المنهج. يعني ليست جريمتك فقط أنك مدخن، إنما جريمتك أنك فتنة للناس. فأسأل أن يهديك، أن يشرح صدرك، وأن يردك الحق ردا جميلا، وأن يتوب علينا وعليك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من ضميات من الأخ مصطفى، يقول: ما هو الحكم في العمل في مؤسسة عملها الموافقة على منح القروض الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن لم يرمز من نفسه بشيء، يقول: ما الحكم في إنسان عنده حقد ويريد أن يزيله ولكنه لا يستطيع؟ وما الحكم في شخص يحب الله كثيرا ويعتبره العامل الأساسي في حياته للنجاح ولكنه يذنب كثيرا؟
الحمد لله رب العالمين، من عنده حقد ويريد أن يزيله ولكنه لا يستطيع، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فهذا الحقد من أدواء القلوب العظيمة، فعليه أن يتقي الله وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من ذلك، وأن يستحضر أن حقده هذا لن يغير فيما قدره الله عز وجل شيئا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملكا عظيما. فالحاقد يحرق نفسه ولا يضر غيره، تذكر هذا جيدا. وعليه فحقدك هذا إنما يقتلك، إنما يحرقك، ولا يؤثر في الناس ولا يغير ما يقدر الله عز وجل للناس، فعلى ما الحقد والحسد. أما عن الأمر الثاني وهو أنه يذنب معناه يحب الله كثيرا، نقول له: اتق الله سبحانه وتعالى، فمن أحب الله ما عصى الله، وإنما عندك نقص في المحب، وعليك أن تجاهد نفسك حتى تترك هذه المعاصي. وإذا أتيت المعصية فتذكر أن الله عز وجل يراك، وإذا كان يراك الله ألا تستحي منه؟ هل تستطيع أن تقوم بهذه المعصية أمام جمع من الناس؟ سوف تستحي من الناس، ألا يكون حياؤك من الله عز وجل أعظم؟ فتتقي الله سبحانه وتعالى، وعظم محبة الله في قلبك، وإذا عظمت إن شاء الله سوف تبتعد عن هذه المعاصي. ولو وقعت مع المحبة في المعصية فإنك تهرع سريعا وتعود وتستغفر وتتوب وتسأل الله عز وجل أن يعينك على ترك هذه المعاصي. الأمر الذي أنبه عليه السائل وغيري من أصحاب الأسئلة في مثل هذا، أننا نقول: يا إخواني، لابد الإنسان أن يغير بيئة المعصية. يعني كثير من الناس لماذا يعود إلى المعصية؟ لأن البيئة واحدة ولا يترك بيئة هذه المعصية. ما زال أصحابه، ما زال هاتفه المليء بالمحظورات، ما زال كذا، ما زالت صحبته السيئة، ما زالت. لا، إذا أراد الإنسان أن يبتعد عن المعصية ويعين الله عز وجل على ذلك فليبتعد عن بيئة هذه المعصية. ولهذا كانت وصية العالم من قاتل المئة نفس قال: نعم ومن يحل بينك وبين التوبة، ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل فاعبدوا الله معهم. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول: ما هي المصادر اليسيرة التي يمكنني من خلالها أن أتعلم ديني على حق لأنني صغير السن؟
الحمد لله رب العالمين. المصادر البسيطة: تبدأ تتعلم شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى بتفسيره كتفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى جزء عام مثلا، تبدأ بعد ذلك تتعلم من رسالة ثلاثة الأصول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنها تعرفك من ربك ومن نبيك وما دينك. بعد ذلك أيضا تتعلم الأربعين النووية، أربعون حديثا في الآداب، تتعلم الأربعين النووية. هذه مصادر بسيطة تبدأ بها إن شاء الله، وبعدها بإذن الله اتصل وسوف نعطيك بإذن الله ما ينفعك في مرحلتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من القليوبية من الأخ أحمد، يقول: أسأل عن حكم العمل مع شركات تعاملها يشبه التسويق الشبكي، ولكن هذه الشركة تقول بأن المنتج الذي تضعه الشركة للأعضاء بسعر السوق وليس عليه زيادة، هل هكذا يكون العمل معهم حلال أم لا؟ فهذه الشركة الجديدة تسمى بدوكس تقول بأن المنتج الذي تبيعه يكون بسعر السوق، فيأتي شخص يشتري المنتج ويحضر هذا الشخص شخصين آخرين يقومون بشراء المنتج، وكل شخص من هذين الشخصين
يكفي طالما شخص وشخصين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا لا تختلف فيه هذه الشركة مع غيرها. ما الذي اختلفت فيه إذن؟ هذه السلعة يا أخواني ليست مرادة، إنما هذه السلعة تشترى من أجل ما يعقبها من هذا التشكيل وهذا التنظيم الذي يكون بعد ذلك. ولهذا هذا العضو يقنع الناس به بالسلعة؟ لا والله، ما يقنع الناس بالسلعة ولا جودة السلعة، إنما يقنع اشتروا هذا ومن أتى بعضوين فسوف يقول له كذا وكذا وكذا، والثاني أيضا يقنع الثالث والرابع. فالإقناع من هؤلاء للناس إنما هو بعائد الأرباح وليس بالسلعة، ولهذا لا يكون هذا التعامل تعاملا مشروعا، فهذا من الغرر وعاد إلى مال بمال. وقد سبق أن نقلنا فتوى اللجنة الدائمة في هذا أن هذه الشركات كلها في التعاملات هذه إنما تدور في فلك واحد، فلا يجوز ولا يشرع التعامل معها ولو دخلها بعض الأخيار لجهلهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر من أخي أحمد، يقول: ما هو حكم تشخير المرأة لشعر حاجبيها إذا كان هذا الشعر كثيفا؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في حكم التشقير، والأولى أن تترك المرأة ذلك خروجا من في أهل العلم، ولأنه يشبه النمص، ولأنه قد يكون فيه تشبع بما لم تعطى المرأة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من بلقاس من الأخ أبي عبد الله، يقول: امرأة متزوجة وزوجها سافر وترك معها أمه ولكنها مسنة وتعاملها معاملة فيها شدة، فما توجيهكم لهذه الزوجة ولأم الزوج وللزوج، فهو دائما يغلظ على الزوجة متهما لها بالتقصير؟
الحمد لله رب العالمين. أما نصيحتنا للزوجة، أولا فلابد أن تعلم أن خدمة زوجتك لأمك ليست واجبة، فخذ الأمر بهدوء وأقنعها بهدوء وبين لها فضيلة ذلك وفضيلة الخدمة واعتبري أنها أمك وغير ذلك من هذه الأشياء، هذه واحدة. الأمر الثاني، نصيحتنا لأم الزوج ألا تطلب هذا أيضا بأنه طلب واجب وتنهر وتسب وتشتم، بل تطلب ذلك برفق لأن الزوجة لا يجب عليها ذلك. الأمر الثالث وهو ما يتعلق بالزوجة، نقول لها: يا أختا بارك الله فيك، احتسبي هذا الأجر. نعم لا يجب عليك أن تخدمي أم الزوجة ولا كذا ولا أن تكون في خدمتها، ولكن أين الإحسان؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أين المعروف؟ أين الطريق إلى قلب زوجك؟ أغضبتيه لماذا؟ لماذا؟ فإن الزوجة لن يترك أمه، فاجعلي هذا الباب وهذا السبيل، اجعليه سبيلا إلى قلب الزوج، اجعليه سبيلا إلى الإحسان إليه، وتذكر يا أختا أنه غدا سوف تكونين أيضا أما لزوج، أما لابن متزوج، ألا تحبين أن تكون امرأة ابنك في خدمتك؟ فأقول لك اتقي الله واحتسبي، وأنت مأجورة إن شاء الله إن احتسبت هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخت أم يحيى، تقول تسأل عن حكم مقاطعة خالها الذي ظلم أمها إذا كانت هذه المقاطعة لله وليست لأمها.
الحمد لله رب العالمين، تنصح خالها وأخوالها وأعمامها، تنصح هؤلاء ولا تقطع رحما، فإن بان أن الأمر فيه مخالفة شرعية وهم مصرون على ذلك، وكانت القطيعة هذه من أجل الإصلاح، فحينئذ لا بأس ولا حرج، لكن أنصحك أطيل النفس ولا تقطعي خالك ولا تقطعي أرحامك، وانصحي أمك أن تتحمل هذا يعني الأذى محتسبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال إن رحما أصلهم ويقطعوني وكذا، فأمره صلى الله عليه وسلم بالصلة، ما أمره بالقطع، أمره صلى الله عليه وسلم بالصلة. فأقول أطيل نفسك ولا تهجري هذا، ولكن عليك أن تنصحي الخال بالبر ببر أخته، وأن توصلي أنت معه، اللهم إلا إذا رأيت أنه من المصلحة الهجر وأن هذا الهجر سوف يؤدي بمصلحة، فحينئذ لا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.